العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحقيق الشرط الأساس للمرحلة الاستنباطية. ذكرنا سابقا أن تنمية الدليل الاستقرائي في المرحلة الاستنباطية لا يمكن أن يتم إلا في ضوء احتمال علاقة السببية بالمعنى العقلي، من دون الاحتمال ولو احتمال. السببية بمفهومها العقلي لا يمكن أن ننمي القضية الاستقرائية، لا يمكن أن ننميها، ولا يمكن أن نصل فيها إلى درجات، لا درجات الترجيح ولا درجات اليقين. لا يمكن أن ننميها من دون احتمال السببية، من دون احتمال السببية. فإذا كنا نحتمل السببية، يعني لا يوجد دليل على السببية العقلية، ولا يوجد دليل يرفض السببية العقلية، يعني إذا ما امتلكنا أي دليل ينكر استحالة، يعني ويقول أنها مستحيلة، ويرفض مثل مبدأ العلية ويقول هذا مبدأ العلية العقلي، السببية العقلي ليس صحيحا وإنما باطلا. إذا كنا أمام مثل هذه الحالة، إذن لا يمكن أن نستعمل، يعني ولا تنجح، لا تنجح الطريقة اللي إحنا يعني اتخذناها، ولا أي غير طريقة في تنمية الدليل الاستقرائي والوصول إلى، يعني في مرحلة الاستنباطية أكيد، والوصول إلى درجة من درجات الترجيح أو اليقين في القضية، يعني بالنتيجة في القضية الاستقرائية ما يمكن الوصول إليها. هذا مر واضح ثابت. يعني هنا يوجد مبررات لرفض السببية العقلية. المبرر الأول هو مبرر منطقي. طبعا يجي السيد شهير يذكر أنه المبررات، عندنا مبررات منطقية، وعندنا مبررات فلسفية، وعندنا مبررات علمية، وعندنا مبررات ماذا؟ عملية. المبرر الأول هو اللي مبرر العقلي المنطقي. خلنا نجي نقرأ هاي الأول مقطوعة وبعدين نجي للتبرير المنطقي. قال: علاقات السببية قد تأكدنا في ضوء الطريقة العامة التي حددناها على أساسها المرحلة الاستنباطية من الاستقراء، أن الشرط الأساس لتمكن الدليل الاستقرائي من ممارسة هذه المرحلة على أساس تلك القضية هو أن لا توجد مبررات قبلية تدعو إلى رفض علاقات السببية بمفهومها العقلي والاعتقاد بعدمها. وجدنا هذا بيا تطبيق، التطبيق الأول والتطبيق الثاني والتطبيق الثالث، لا يوجد لدينا دليل يعني ينكر القضية العقلية، يعني مبدأ العلية، لا يوجد دليل ينكر مثل هذا المبدأ. ما دام ما عندنا دليل، إذن يمكن أن ننمي، وقلنا أن طريقتنا يعني طريقة السيد الشهيد صالح لتفسير الدليل الاستقرائي في مرحلته الاستنباطية. قال: أما بالنسبة للتطبيق الرابع فإذا افترضنا إنكار ذلك، بعد لا يمكن أن ننمي، وقلنا بأنه ما يمكن أي حالة، يعني أي طريقة يمكن من خلالها أن ننجح في تفسير الدليل الاستقرائي. قال: ومن أجل ذلك سوف ندرس الآن هذا الشرط لنرى هل هناك مبررات قبلية لرفض علاقة السببية بمفهومها العقلي، ويكفينا في حدود إنجاح الطريقة العامة المقترحة أن لا نجد مبررات للرفض، ولسنا بحاجة إلى مبررات قبلية لإثبات مفهوم السببية. يعني ما نحتاج أن نثبت مفهوم السببية، لأنه إحنا يعني قلنا حتى لو نحتمل مفهوم السببية يمكن أن نجعل الاستقراء هو الذي يقوم بإثبات مبدأ السببية، هو الاستقراء يثبت مبدأ السببية، يعني يكفينا أن نحتملها. أما إذا كانت مستحيلة ومرفوضة وهناك دليل على رفضها، بحيث ما يمكن لحساب الاحتمال أن ينمي احتمال السببية ويوصل بها إلى درجة معينة. فإذا لابد لأقل تقدير أن لا يوجد دليل ضد مبدأ العلية. أما ما هي المبررات؟ قال: يوجد مبررات منطقية، فلسفية، علمية، ومبررات عملية. أما المبررات المنطقية، التبرير المنطقي، التبرير المنطقي هو ما ذهبت إليه المدرسة الوضعية. المدرسة الوضعية إنما هي اتجاه من اتجاهات المدرسة التجريبية. المدرسة التجريبية واسعة، ويمكن أن إذا أريد نحدد بداياتها مثلا من فرانسيس بيكون وثم هيوم، ووصلت يعني في مراحل إلى مراحل تطرفها اللي هو على يد مثلا جون ستيوارت ميل وغيره، يعني مرت بمراحل كثيرة. لكن المدرسة الوضعية هي كانت متطرفة إلى أبعد حد، يعني بتعبير أحد الفلاسفة أنها أوصلت التجريبية إلى نهاياتها المنطقية، يعني أخذت التجريبية للأخير، وتطرفت في التجريبية إلى درجة أنها جعلت التجربة، يعني إحنا نعرف أن المذهب التجريبي بشكل عام يعتقد بأن أي قضية صادقة موضوعية، يعني مصيبة للواقع وكاشفة عن الواقع، إذا كانت ماذا؟ إذا كانت يمكن يعني مستدلة من عن طريق التجربة. فأي طريق، أي قضية أثبتناها من خلال العلم والتجربة فهي قضية صادقة، والقضية اللي ما أثبتناها عن طريق التجربة مجرد حدث فإذن لا قيمة لها، يعني غير صادقة. هذا المشهور والمعروف عن المدرسة التجريبية بشكل عام. المدرسة الوضعية لا، يعني اتطرفت أكثر، وصلت إلى درجة جعلت التجربة والاختبار هو المقياس والحد الفاصل، مو بين العلمي واللا علمي. يعني إذا قضية علمية هي ثابتة بالتجربة، قضية مو علمية ننكر أي قيمة علمية إلها، فهي اللي مو ثابتة عن طريق التجربة من قبيل القضايا الفلسفية مثلا الميتافيزيقية، يعني اللي ما تتحدث عن من عن الميدان المادي. لا مو بس هذا، وإنما أكثر من ذلك، إذ إنها جعلت التجربة هي المقياس في تكوين القضية وتكوينها من ناحية، من ناحية معناها، هل إن لهذه القضية معنى أو ليست ذات معنى، ما لها معنى أو ليس لها معنى، هل هي قضية بالمعنى المنطقي أو ليست هي قضية بالمعنى المنطقي. إذن صار هذا التبرير تبرير شنو؟ تبرير من ناحية منطقية. إذن هم إجوا وقالوا بأنه خلينا نشوف هذه القضية، القضية اللي ما يمكن اختبارها بالخارج، هل هي قضية يعني اللي ما يمكن أن نقيم عليها دليل تجريبي من قبيل جميع المسائل الفيزيائية الفلسفية اللي تتحدث عن ما وراء الطبيعة، هل إن مثل هذه القضايا الفلسفية يعني لها معنى أو ليس لها معنى؟ تقول أن مثل هذه القضية ما دام لا يمكن اختبارها فإذن هي قضايا ليست بذات معنى، فارغة من المضمون. وكيف ذلك؟ يعني سيد شي طبعا في كتاب فلسفتنا هواي مفصل وموضح هذا المطلب، وأيضا في الأسس المنطقية للاستقراء في أواخر الكتاب أيضا مطي صورة واضحة ومبين النقد، ولهذا احنا نكتفي الآن في فقط تبيين المطلب اللي موجود في الكتاب، يعني ما نتوسع به أكثر. يقول السيد الشهيد هناك في كتاب فلسفتنا، يقول مثلا يعني هم جعلوا هذا الحد والفاصل الميزان بين ذات القضية ذات المعنى والقضية غير ذات المعنى. قالوا القضية ذات المعنى هي القضية اللي يمكن أن يترتب عليها إذا كانت صادقة أثر آثار حسية، وإذا كانت كاذبة هاي الآثار الحسية ما تترتب عليها. يعني بعبارة أخرى، من تقول هذه قضية صادقة فرق أكو أثار حسية، فرق عن إذا قلت بأن هذه القضية كاذبة، صدقها إلى أثر يختلف عن من عن كذبها. يقول بينما إحنا إذا أجينا للقضايا الفلسفية فإنه إذا كانت صادقة أو إذا كانت كاذبة ما يتبين، ما يترتب عليها شنو؟ ما يترتب عليها أثر واضح بالخارج. مثلا إذا قلنا أن الجو بارد في المناطق القطبية مثلا، فهذه القضية إذا كانت صادقة ترتب عليها آثار، بحيث أنه أي شخص يذهب إلى المناطق القطبية فيجد أنه المنطقة متجمدة وثلوج، مبين ارتفاع درجات الحرارة. أو يقول بأنه الجو بارد في المناطق الاستوائية وثلوج وغيرها، فيمكن أن يجي يروح يتحقق. فإذا كانت القضية كاذبة مثل أنه الجو بارد في المناطق الاستوائية، مبين أنه ما يلقى هذه الآثار، هذه الآثار اللي تترتب على هذه القضية ما يجدها وين؟ ما يجدها في المناطق الاستوائية. إذن الحارة، يعني
فإذا يقدر الإنسان من خلال صدق القضية أو كذبها، هناك أكو ظروف تترتب على من؟ تترتب على صدق القضية من كذبها، ولا تترتب على كذب القضية. إذا أكو فرق بين صدق القضية وبين كذب القضية من ناحية هذه الآثار. فيقول القضية اللي من هالقبيل تكون لها معنى، لأنه قابل الاختبار، تترتب عليها آثار في حال الصدق وما تترتب عليها آثار في حال الكذب. يقول أما إذا قلنا بأن للتفاحة جوهر مثلا، إذا قلنا أن للتفاحة جوهر، يقول إذا قلنا أن لها جوهر، فنحن عندما نريد أن نعرف التفاحة فشنشوف آثارها؟ آثارها من قبيل اللون، أو من قبيل نعومتها، أو من قبيل مذاقها، فإن هذه الأشياء ثابتة. إذا قلنا أن لها جوهر أو قلنا أن ليس لها جوهر، لأن هذه الآثار الحسية ما يعني الآثار الحسية على كلامه، إذا هذه الآثار الحسية لا تترتب، ما تترتب على كون إلها جوهر أو مو إلها جوهر. فإذا إلها جوهر أو مو إلها جوهر هي قضية غير قابلة للمن، غير قابلة للاختبار، غير قابل للاختبار، يعني ما يترتب عليها آثار. طبعا على كلامهم بأنه يردون يا آثار، يردون الآثار المباشرة، يعني يردون أن التجربة إلها، يعني القضية يكون إلها أثر مباشر. فلهذا إذا كانت ما كانت إلها آثار مباشرة، يعني معطيات بشكل مباشر، فالمفروض تصير منها القبيل مثل القضايا الفلسفي. طبعا هاي الفكرة أن الأمور تكون لها معنى، فضلا عن كون لها معنى أو غير معنى، أصلا حتى لو رفعنا إيدنا عن المعنى، هي هذه الضابطة. هل يمكن أن تكون القضايا الصحيحة والحقيقية اللي يترتب عليها معطى حسي مباشر؟ لو كان كذلك أكثر القوانين مثل قانون الجاذبية، أو أيضا اللي يعني التجارب اللي حصلت في ميكانيكا الكم، كثير من الظواهر اللي أثبتوها والأشياء ما تترتب على الحس المباشر، وإنما ترتب عليها يعني بطريقة غير مباشرة. وإذا كانت مثل هكذا، إذن مسائل العلية ومسائل يعني مسائل العلية ممكن إثباتها عموما. فخلنا نجي الآن نطبق على موردنا. فالمدرسة الوضعية المنطقية عندما جاءت إلى مبدأ العلية، قالوا إذا نحن فسرنا العلية بمعنى الاقتران والاضطراد، هو هذا إلى معطى حسي مباشر. يمكن أن نجد عندما نقول بأنه كلما وجدت ألف فإن باء توجد بعدها أو مقترنة معها، فهذا يمكن أن نتأكد من عنده صدق القضية وكذبها إلى أثر مبين حسي واضح هذا، فيمكن التمييز، يعني يمكن اختبارها. فإذا مثل هذه القضية العلية بهذا المعنى الاضطرادي، بمعنى القانون السببي، بمعنى يعني القانون التجريبي، هذا ممكن يكون ومقبول. أما بمعنى السببية بمعناها العقلي، أنه كلما وجدت ألف فبالضرورة لابد أن توجد باء بعدها، هذه الضرورة لا يمكن إثباتها، ماكو يعني معطى حسي إلها، معطى حسي مباشر. هذه حال فكرة ماذا؟ فكرة الجوهر. إذن لا يمكن إثباته، ما دام لا يمكن إثبات مثل هذه القضية، يعني ما لها أثر يترتب في حال صدق القضية من كذبها، ما دام ما كان ذلك، إذن مثل هذه القضية ليست بذات معنى بالمعنى يعني بالمعنى العرفي. خلي يكون الناس تقول إحنا نفهم هذا المعنى، هم يقولون بأنه مثل هذا المعنى بالمعنى المنطقي، بالمعنى يعني الفني المنطقي، هذه ليست بذات المعنى. إذن بالنتيجة هذا هو يعني إطار ردهم. زين، قال بس خلنا نقرأ بعدين الجواب، يعني جواب بشكل يعني واضح. قال والمبرر المنطقي لرفض علاقة السببية بمفهومها العقلي يرتكز على أساس التصورات المنطقي الوضعي عن القضية، إذ يربط معنى القضية بكيفية إثبات صدقها أو كذبها بما لدى الإنسان من خبرة حسية، يعني وفق أنه يترتب عليها آثار حسية مباشرة لو لا. فكل جملة يمكن للإنسان بخبرته الحسية أن يثبت صدقها أو كذبها من خلال تلك الظروف والآثار الصادرة عنها، فهي قضية ذات معنى سواء كانت صادقة أو كاذبة، بس تبقى ذات معنى. وكل جملة لا يملك الإنسان طريقة محددة لاستخدام خبرته الحسية في إثبات صدقها أو كذبها فهي ليست قضية وليس لها معنى إطلاقا في رأي المنطق الوضعي. فإذا اعتبرنا التمكن من استخدام الخبرة الحسية لإثبات صدق القضية الجملة أو كذبها شرطا أساسيا، إذا اعتبرنا هذا الشرط في تكوين القضية من الناحية المنطقية، أدى ذلك إلى أن كل جملة لا يمكن لا يؤثر افتراض صدقها أو كذبها ما لها معطيات حسية على خبرتنا الحسية، لا يمكن أن تكون قضية من الناحية المنطقية. شوف زاوية من زاوية منطقية هذه أصلا ليست بقضية، لأن الخبرة الحسية سوف تعجز في هذه الحالة عن إثبات صدقها أو كذبها ما دامت هذه الخبرة الحسية لا يمكن أن تتأثر بصدقها أو بكذبها. وعلى هذا الأساس إذا درسنا الجملة اللي هي الآن جملة تجريبية أن كل ألف يعقبها أو يقارنها باء، نجد أنها قضية من جهة نظر المنطق الوضعي. لماذا؟ لأنه بالإمكان التأكد من هذه الحالة صدق إنها مقترنات لما مقترنات، يعني إذا في حال صدقها يترتب عليها آثار حسية، من خلال تلك الآثار الحسية يتبين صدق القضية أو كذبها، إذن القضية لها معنى، لأن بالإمكان التوصل إلى كيفية لإثبات صدقها أو كذبها باستخدام الخبرة الحسية، وذلك بإيجاد ألف لكي نلاحظ هل يوجد باء عقيبه مثلا حقا أو لا. وأما إذا درسنا الجملة أن بين ألف وباء علاقة ضرورية تجعل من الضروري أن يوجد باء عقيب ألف، سوف نجد أن علاقة الضرورة هذه لا تضيف إلى الاقتران، ما زودت على الاقتران والتعاقب، كما أن جوهرية التفاحة ما أضاف لهذه المسائل الإحساسية اللي جاي نحسها. إحنا قبل إذا أنكرنا الجوهر هذه المسائل اللي نحسها موجودة، وإذا آمنا بالجوهر هذه المسائل اللي نحسها أيضا موجودة. فنجد أن علاقة الضرورة هذه لا تضيف إلى الاقتران أو التعاقب شيئا في مجال الخبرة الحسية. فسواء كان بين ألف وباء علاقة ضرورة في حالات اقتران أحدهما بالآخر أو لم تكن، لا يختلف حالها يعني بسبب ذلك ما هو المحتوى الحسي لخبرتنا، فالمحتوى الحسي بالحالتين واحد عن ألف وباء، لأن علاقة الضرورة لا تدخل في مجال الخبرة الحسية. وهذا يعني أن هذه الجملة ليست بالإمكان التوصل إلى كيفية لاستخدام الخبرة الحسية في إثبات صدقها أو كذبها، يعني ما عندنا ظروف حسية من خلالها نوزن أن هذه لها صادقة أو كاذبة من خلال تلك الظروف والآثار اللي تترتب عليها. وجملة من هذا القبيل لا يعترف بها المنطق الوضعي كقضية ويرفض التسليم بوجودها بوجود معنى لها. ونستخلص من ذلك أن الوضعية تقدم مبررا منطقيا لرفض علاقة السببية بمفهومها العقلي الحقيقي، يعني العقلي، يقوم على أساس أن أي كلام يتحدث عن هذه السببية بوصفها علاقة ضرورية فهي عبارة عن جمل فارغة لا معنى لها، لا معنى لها. هناك سيد شيء في فلسفتنا هو يناقشهم يقولهم زين هذا المعنى شنو معناه، يعني هل لا ليس له معنى بمعناكم هذا المعنى جديد، يعني اصطلاح جديد، المسألة مسألة اصطلاح، فبهذا المعنى ما صحيح ما يتم بهذا الزاوية. أنتم تقولون بأنه كل شيء إلى معطى حسي مباشر إلى معنى، اللي ما له معطى حسي مباشر ما إلى معنى. بهالخصوص نقول بأنه المبدأ العلية ليس له معنى بهالمعنى هذا، بهالمعنى هذا مالكم، بس مو معناته ليس له معنى آخر. ثم يعني كارل بوبر هواي انتقد يعني هذه الفلسفة الوضعية، لأنه لا يصح للتجربة أن يعني تبني فروضها، والفروض أصلا ما يمكن، يعني المعطيات ما بعدنا ما ندري أنه هذه الفروض يعني متحققة لو ما متحققة. هي الفروض تسير أمام التجارب، فإذا كنا كل فرض لابد أن نتأكد أنه قضية صادقة لو مو صادقة من خلال ظروفها الخاصة، هذا ما يمكن، يعني هذا مثل هذا بعد راح تصير مثل هذه القضايا اللي تحتاج إلى فروض يعني ليست لها معنى. وسيد الشهيد أيضا يذكر مثال أنه يعني يقول بعض الأشياء يعني إحنا ما نملك قدرة على الوصول إليها والتحقق منها، ومع ذلك هي فروض تجريبية لا أشكال في أنها تجريبية، مثل رؤية وجه القمر أو إثبات ميكانيكا الكم. الآن اذهب إلى هذا العالم الغريب أنه أغلبه هو أيضا لا يمكن تصوره، لا يمكن أن يترتب عليه آثار حسية مباشرة حتى نقدر نثبته أو ما نثبته، لكن مع ذلك يفترضون إلى وجود. ولهذا ذهب صاحب كتاب أحلام الفيزيائيين إلى إنكار، يعني هو يعني بدأ يذكر بعض الشخصيات اللي يقولون بأنه الأمور اللي يمكن أن تكون علمية هي الأمور اللي لها معطيات حسية مباشرة، بدأ يرفض ذلك ويقول إحنا كثير من التجارب أصلاً احنا ثابته ونثبتها ونبني عليها، وهي اساسا ليس لها معطى ثابت، ليس لها معطى حسي، ليس لها معطى حسي مباشر، ليس لها معطى حسي مباشر. وهذا في العلم والتجربه بشكل واضح يعني جاي يسيرون عليه، اصلا هي قاعدتهم هاي ايضا يعني عليها كلام. زين، قال: وتقييم هذا المبرر المنطقي للرفض يرتبط بتقييم موقف المنطق الوضعي من القضية ومفهومه عنها، الذي يرتبط فيه بين معنى القضية الذي يربط فيه بين معنى القضية وكيفية استخدام الخبرة الحسية لإثبات صدقها. وسوف نتناول ذلك في الدرس والنقد في القسم الأخير من بحوث هذا الكتاب إن شاء الله، ونخرج بنتيجة وهي أن المنطق الوضعي ليس له الحق في هذا الربط، يعني بين القضية وبين من وبين المعنى، بين معنى القضية وكيفية إثبات صدقها. وبذلك يفقد المبرر الذي استعرضناه لرفض علاقة السببية أساسه المنطقي. التبرير الفلسفي، التبرير الفلسفي إنما قام على مسألة ماذا؟ على وجهة نظر المنطق التجريبي. فإن المنطق التجريبي يرى أن أي قضية لا يمكن أن تكون قضية مو ذات معنى وغير ذات معنى، لا هي ذات معنى، ما عندنا مشكلة أنها ذات معنى، لكنها ليست بقضية صادقة ما لم يمكن إثباتها بالتجربة. أي قضية إذا نقدر نثبتها بالتجربة فهي قضية صادقة، أما قضية غير قائمة على أساس الخبرة والحس مثل القضايا الميتافيزيقية فإنه لا يمكن للتجربة أن تقول أن مثل هذه القضايا صادقة، إذن ما يمكن إثباتها عن طريق التجربة. فالفرق بين التبرير الفلسفي والتبرير المنطقي أن التبرير المنطقي يتحدث عن من؟ عن أساس تشكل القضية، وهذا بحث منطقي من زاوية المنطق، هل إن هذه قضية أو ليست بقضية، يعني يتحدث من زاوية منطقية. أما كلامنا هنا نتحدث من زاوية معرفية، هل إن مثل هذه القضية صادقة كاشفة عن الواقع لو مو كاشفة، إنه لا قيمة لها، ما هو الدليل على صدق هذه القضايا؟ نقول بأنه التجربة لا يمكن أن تقوم بدورها لإثبات القضايا العقلية، لا يمكن ذلك، فإذا لا قيمة لمثل هذه القضايا التي لا يمكن إثباتها عن طريق ماذا؟ عن طريق التجربة. فإذن هذا هو الفرق بين المطلبين. هنا يعني يتحدث السيد الشهيد عن أنه التجريبية أول ما بدأت في الحقيقة هو النقد الأساسي اللي شكل نقد أساسي لمبدأ العلية، هو بدأ من هيوم. هيوم طبعا بشكل وبآخر هو متأثر قارب بشكل مباشر أو واصلته بطريقة ما بنقد العلية عند الأشاعر، لأن الأشاعر هم اللي انتقدوا العلية بشكل واضح، والأشاعر كان أبرزهم يعني اللي قدر يوصل صوته للغرب هو طوسي الغزالي، يعني أيضا طوسي هو الغزالي انتقد العلية انتقادات مهمة، وهذه الانتقادات رد عليها ابن رشد، وابن رشد فلسفته انتقلت إلى الغربيين حتى أن هناك فلسفة يسمونها رشدية، وبعدين ما بعد الرشدية، يعني فلسفة كانوا هناك يعني أكو تأثر قطاع واسع جدا من الناس المتنورين في ذاك الوقت، هم كانوا متأثرين فلسفة ابن رشد. وابن رشد كتابه تهافت التهافت يتحدث فيه عن تهافت الفلاسفة اللي كتبه الغزالي، والغزالي يتحدث عن نقد مبدأ العلية عن مبدأ الأسباب. طبعا الغزالي ما يريد ينفي مطلق مبدأ السببية، وإنما يقول بأنه العلاقات بين الأشياء هي علاقات عادة بين الأشياء. العلاقة السببية هي علاقة وحيدة بين الإنسان وبين من؟ بين الكون كله، عالم الإمكان، وبين من؟ وبين الله سبحانه وتعالى. هي علاقة العلية فقط، علاقة واحدة لها مصداق واحد حقيقي، لا مؤثرة في الوجود إلا الله. مثل هذه القاعدة، يعني إذا أنت تجي تتحدث بها وفق المنطق الفلسفي، يعني ممكن أن واحد يجي يستقربها، لأن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل. شنو الفاعل؟ النهائي، يعني كل الأمور ترجع إليه. فإذا من دون إرادة الله أن تفعل هذه الأشياء الطبائع، أيضا ما يمكن أن تفعل. كيف تفعل؟ لأنه كل هذه الأشياء لا يمكن أن تفعل من ذاتها، من دون ماذا؟ من دون أن يكون هناك إفاضة من الله سبحانه وتعالى. يعني أقول هذا الكلام اللي قال الغزالي هم باطل، لأنه ينسجم مع مثلا فلسفة الحكمة المتعالية، مثلا ينسجم تمام الانسجام، ومع تصور الصوفي بشكل عام اللي يقول بأنه لا مؤثر في الوجود إلا الله. لكنه فلسفة الحكمة المتعالية يعني تتحدث أنه ما تريد تنكر الأشياء وتأثيراتها، لكنه بالنتيجة الفاعل المباشر والفاعل القريب يبقى الله سبحانه وتعالى هو فاعل قريب، يعني هو متمم الأشياء كلها. من دون إفاضته ما يمكن أن الأشياء تظهر آثارها، ويمكن أن وإحنا نتحدث عن علة التامة، ما جاي نتحدث عن علة الناقص. عموما أكو كلام هنا ما نريد، يعني الكلام مو صحيح أنه نسير عليه. فانتقد هيوم، انتقد مبدأ العلية، قال مبدأ العلية كما مر علينا في السابق أنه مبدأ العلية هذه علاقة الضرورة اللي جاي ندركها، إنما هي علاقة فقط يعني موجودة في الذهن، في الواقع لا يوجد إلا اقتران، وهذا اقتران صدفة، يعني ما مو مضمون أن الأشياء في المستقبل أنه تستمر على هالطبيعة نفسها. فإذا علاقة العلية إنما هي قضية نفسية. طبعا وايد تأثر به كانت لما إجى. كانت رغم أنه آمن بالمبادئ العقلية وأن العقل قادر على، أو هو موجود في العقل مبادئ ومقولات كثيرة، فآمن بأن المبدأ العلي هو مبدأ عقلي. لكن أي مبدأ عقلي؟ يقول هذا مبدأ عقلي موجود في داخل ذهن الإنسان فقط، أما في الخارج ما موجود إلا أمور يمكن للتجربة أن تنقلها. فإذا أنا ما أراه في الخارج إنما هو مجرد اقتران، وحقيقة بالخارج فقط الاقتران، لكن لما يجي إلى ذهني، الذهن شلون يمطي عليه فالصبغة خاصة، فيراه بمنظار العلاقة العلية العقلي، فينظر له بهالطريقة، فيظل يشوف الأشياء على أساس أن هناك تلازم عقلي، ولا في الحقيقة لا يوجد في الخارج تلازم عقلي. فأكو فرق بين الأشياء كما هي في ذاتها وبين الأشياء كما تبدو لي، لأن الذهن يضيف عليها بعض هذه الأشياء. إذن مبدأ العلية ليس مبدأ خارجي واقعي يتحدث عن الوقائع ونحن نجي نستله من الخارج، لا، وإنما مبدأ العلية هو إضافة ذهنية للمعلومات اللي تجينا منين؟ من الخارج. فهو وافق هيوم بهاي النقطة تماما، اللي يقول عنه أنه هو أيقظني من سباتي. عموما فهيوم هذا اللي يجبي هيوم، ثم استمر هذا الرفض، يعني رفض المبادئ العقلية ورفض يعني كل شيء لا يمكن إثباته عن طريق التجربة والحس، يعني سوف يكون شنو خارج دائرة معطيات التجربة، والتجربة لا يمكن أن تثبت إلا مبدأ العلية بمعنى الاقتران فقط، اقتران. أما مبدأ علية بمعنى الضرورة، وهنا والضرورة خارجية أصلا، هذه الضرورة لا يمكن أن تزودها إن المفاهيم الحسية، يعني ماكو شيء بالخارج ضروري، إنما أنا أرى مجرد تتابع. فلهذا مثلا جون لوك و يعني باركلي من الحسيين أنكروا مفهوم اسم الضرورة، أنكروا أصلا، لكن هيوم ما أنكر هذا المفهوم اللي هو الضرورة، وإنما قال يوجد عندي مفهوم اسمه ضرورة، لكن هذا المفهوم الضرورة هو مفهوم نفسي ليس له قيمة موضوعية. ومبدأ العلية بمعنى الضرورة العقلي يعني نفسي ليس له أي قيمة من الناحية الموضوعية. هذا الكلام يعني هل فعلا يعني يشكل مبرر لرفض مبدأ العلية؟ سيشير يقول لا يشكل ذلك، لأن وهذه مسألة هواي لطيفة جدا، وسيد العلامة هواي بينها في أصول الفلسفة. في أصول الفلسفة سيد العلامة بين بأنه التجربة اللي هي أداة ماذا؟ هي أداة العلم. التجربة إنما ميدانها فقط عالم المادة، لا يمكن أن تخرج خارج التجربة، لا يمكن أن تثبت ولا يمكن أن تنفي. لا في الإثبات هي قادرة ولا في النفي هي قادرة. ويمثل هناك لحالة، يقول مثلا الشخص إذا كان فلاح مثلا أو كان مثلا صياد، فإذا نزل من جبل، هذا الشخص الصياد إذا نزل من جبل وقال لك لا يوجد شيء، فعندما يقول لا يوجد شيء يعني لا يوجد ماذا؟ غاية ما في الأمر. إذا قال لك يوجد أو لا يوجد، المراد من عنده لا يوجد طير يصيده أو حيوان من حيوانات أنه يصيده، فيقول لك ما أكو طيور ولا أكو شنو حيوانات نصيده. فهذا النفي مال الصياد إنما هو في حدود ودائرة ماذا؟ ودائرة الصيد مالته. يقول بينما لو جاء فيلسوف وقال لا يوجد شيء، كلامه 100% يكون باطل. لماذا؟ لأنه أكيد توجد أشجار وتوجد يعني هواء وسماء، يعني المهم ترك أشياء خلفه في هذه المنطقة اللي هي من عندها، ترك أشياء خلفه. ما يمكن أن يقول لا يوجد شيء، لأن لا شيء بالنسبة للفلسفة أوسع من اللا شيء بالنسبة لمن؟ بالنسبة للصياد. يعني الفيلسوف يد اللا شيء أوسع، وهكذا بالنسبة للفلسفة والعلم يعني التجربة من تقول لا شيء يعني تقول أنا بحثت في عالم المادة ما وجدت شيء، يعني بالنسبة هذه الأشياء الحسية والموم اللي خضعت للتجربة القابلة أن تخضع للتجربة، تقول لم أجد قانون العلية في هذه الدائرة، ما وجدت قانون العلية بالمعنى السببي والضرورة. ويعني هذا لا يعني أنه لا توجد أصلا، إذن يمكن، بل يمكن لإطار أوسع من ذلك يثبتها أو ماذا أو ينفيها. هذا الكلام اللي ذكره سيد العلامة في مسألة الفلسفة أيضا ذكره مجموعة من الفلاسفة، مجموعة من الفلاسفة مثل والتر ستيس، ذكر أيضا بأنه احنا التجربة ميدانها ميدان عالم المادة، نفس الكلام عين الكلام ذكره، وما خارج عالم المادة لا تستطيع التجربة لا إثباته ولا ماذا ولا نفيه. لا يمكن الآن للتجربة تقول احنا بحثنا عن الله سبحانه وتعالى فلم نجد الله، فلم تجدون الله لأنه انتم بحثتم في دائرة في زاوية هي زاوية عالم المادة، فلا الأشياء اللي تلقوها هي أشياء خارج نطاق عالم المادة، ولا الأشياء اللي تنفوها أيضا خارج نطاق عالم المادة. وهذه النقطة واي مهمة. وأيضا يعني في كتاب هذا فيليب فرانك في كتابه بين الفيزياء والفلسفة أيضا يقول أن قانون السببية الذي هو أساس كل علم لا يمكن إثباته أو دحضه بالتجربة، لا يمكن أو دحضه، حتى دحضه لا يمكن شنو بالتجربة. فالتجربة لا يمكن تثبته ولا يمكن ماذا تنفيه. فإذا كانت التجربة لا يمكن أن تثبت القانون الفلسفي والقوانين الفلسفية، كل القوانين الفلسفية لا يمكن إثباتها كما أنها لا يمكن أن تنفيها، فإذا تبقى محتملة. وإذا بقي مبدأ العلية بالمعنى الضروري محتمل، فإذا يكفي لذلك لتنمية الدليل الاستقرائي في مرحلة الاستنباطية، يكفي ذلك. إذن لا يمكن أن يكون هذا التبرير الفلسفي هو تبرير في الحقيقة لدحض مبدأ العلية ورفض مبدأ العلية. زين، قال التبرير الفلسفي: ويمكننا أن نعتبر المبررات الناشئة عن الاتجاه التجريبي في نظرية المعرفة ذات طابع فلسفي. فهناك اتجاه في نظرية المعرفة يؤمن بأن التجربة والخبرة الحسية هي المصدر الأساس للمعرفة البشرية، ويرفض التسليم بمبادئ أو قضايا بواسطة بصورة مستقلة عنها، وهذا هو الأساس، وهذا هو عفوا الاتجاه الذي يؤمن به المذهب التجريبي في نظرية المعرفة. والفرق بين التجريبيين غير الوضعيين، لأنهم الوضعيين أيضا تجريبيين، والمناطق الوضعيين يتميز في موقفهما من القضية التي لا توجد كيفية معينة لاستخدام التجربة والخبرة الحسية من أجل إثبات صدقها، فهي تعتبر في رأي المناطق الوضعيين لا معنى لها، فارغة. وأما التجريبيون فيقولون إلها معنى، لكنه لا يمكن أن يستدل عليها بأنها قضية ذات معنى من الناحية المنطقية، لأنهم لا يربطون معنى القضية بكيفية إثبات صدقها، ولكنهم يربطون درجة التصديق بها بمدى قدرة التجربة على إثباتها. فكل قضية لا يمكن للتجربة أن تبرهن عليها لا يمكن قبولها، لأن التجربة والخبرة الحسية هي المصدر الأساس للمعرفة في رأي المذهب التجريبي. وعلاقة السببية بمفهومها العقلي، اللي هي علاقة الضرورة بين ألف وبين باء، من القضايا التي لا تمتد الخبرة الحسية إليها، لأن الخبرة الحسية بإمكانها أن تدرك مجرد الاقتران. أما علاقة الضرورة بينهما فليس بإمكان الخبرة الحسية أن تدركها. وعلى هذا الأساس رفض ديفيد هيوم علاقة السببية بوصفها علاقة ضرورة، وفسرها بأنها مجرد اقتران أو تعاقب مضطرد بين الظاهرتين. طبعا باركلي وغيره أنكروا تصورها أصلا، تصور الضرورة، لكنهم من كيف يمكن الإنسان أن يتصور فتشي وينكر، عندما ينكر العلية بوصفها ضرورة يعني تصورها، نفس إنكاره لمبدأ العلية الضرورة، نفس إنكاره للضرورة يعني تصور الضرورة وأنكرها. فأما هيوم لا، فإنه لا آمن بالضرورة، لكن فسر هذه الضرورة على أنها مجرد اقتران أو تعاقب مضطرد بين الظاهرتين، تجاوبا مع اتجاهه التجريبي. ومن ناحية قيمتها الموضوعية قال لا قيمة لها موضوعية، لأنه نفسية، يعني أنه هذه الضرورة اللي إحنا جاي ندركها إنما هي أمر نفسي، وحقيقتها مجرد تداعي معاني. زين، قال في نظرية المعرفة وكذا، وكان ذلك بداية تحول السببية في الفكر الفلسفي الحديث من علاقة ضرورة بين ظاهرتين إلى قوانين سببية تصف اضطرادا معينا للاقتران والتعاقب بين ظاهرتين، دون أن تضيف إلى ذلك أي افتراض عقلي للضرورة. وصارت يعني معناته أنه مجرد صدف، يعني هذه الاقترانات عبارة عن مجموعة صدف، وليست هناك علاقة ضرورة تحكم هذا التتابع. والحقيقة أنه ليس بالإمكان رفض علاقة الضرورة بين السبب والمسبب على أساس المذهب التجريبي في نظرية المعرفة. لماذا؟ لأن الاتجاه التجريبي في تفسير المعرفة البشرية لا يبرهن على نفي علاقة الضرورة هذه، ولا يكفي لتبرير الاعتقاد بعدمها، وإنما يربط المعرفة بالخبرة والتجربة. فما لم تتوفر التجربة على إثبات قضية أو نفيها لا يمكن أن نزعم المعرفة بصدقها أو كذبها. إذا ما دام إحنا ما نقدر نثبتها، خو بعد ذلك لا ما نستطيع أن نقول بأنها كاذبة أو نقول بأنها صادقة، لأن القول بأنها كاذبة يحتاج دليل، كما القول بأنها صادقة يحتاج إلى دليل. وهذا يعني أنه لا يسمح لنا برفض القضية والاعتقاد بعدمها لمجرد الخبرة والتجربة ما لم تثبت صدقها، لأن المعرفة بالنفي كالمعرفة بالإثبات لا يمكن قبولها من وجهة نظر تجريبية ما لم تستند إلى الخبرة. فالقضية القائلة أن هناك علاقات ضرورة بين السبب والمسبب لا يمكن أن نثبتها ولا يمكن أن ننفيها على أساس التجربة، ويعني ذلك أن هذه القضية سوف تكون محتملة في ظل المذهب التجريبي، وهذا الاحتمال هو الذي يحقق الشرط المسبق الذي يتطلبه الدليل الاستقرائي لكي يتمكن من ممارسة يعني يكفي هذا الاحتمال من ممارسة المرحلة الاستنباطية على أساس الطريقة اللي ذكرناها في التطبيقات الثلاثة. فما دمنا قد أوضحنا أن الشرط الأساس للمرحلة الاستنباطية في الدليل الاستقرائي هو أن يبدأ هذا الدليل من احتمال علاقة الضرورة بين ألف وباء، وليس من الضروري أن يبدأ من الاعتقاد بهذه هذه العلاقة، لا ليس، يعني هم عجزوا عن أن يجعلوا التجربة قادرة على إثبات هذه العلاقة الضروري. خو إحنا نقول لا قادر، نعم المشكلة في تصور هذه المفاهيم. إذا أنكروا أساسا أن تكون هناك مفاهيم عقلية، يعني مفاهيم تتحدث عن أن ألف بطبيعتها لها طبيعة، ألف في ذهني إذا كانت تمثل فرد من أفراد ألف ما لها طبيعة، إذا أنكرت معنى الطبيعة فأساسا قلت بأنه العقل غير قادر على إدراك تصورات، أصلا ما قادر أن ينبثق أن تنبثق عنده تصورات عامة وكلية. فإذا الكلي في ذهني مجرد اسم مثل المدرسة الاسمية، هنا راح يواجه هواي صعوبة. يعني إذا صح دليلهم في ذلك، طبعا هم منين هم الدليل؟ يعني يكون يرجعون انه لو يجون يجربون او حالة استبطان، انه يشوفون يقولون احنا اللي التصورات اللي موجودة في داخلنا جاي نستبطنها نشوفها مو كلي، خو احنا نقول لهم هذا دليل استبطاني، احنا ما ايضا نستبطنها نشوفها انه شنو كلي. معنى عام انكار المعنى هذا يعني يدي الى هدم العلوم، لانه راح تقول بانه هذا المعنى الكلي اللي في ذهني هو عبارة مصداق واحد، هذا الانسان اللي كلي هذا مو انسان كلي، مو معنى عام ينطبق على افراد كثيرين، وانما هذا في الحقيقة زيد، لكن انا لانه يعني مو مشخص صار عام. اذا مثل هذا المبدأ الاسمي اللي ينكر الكلي لو ثبت يعني يشكل ازمة صحيح، لكنه مثل هذا مبدا يعني غير مقبول، لانه اساسا يعني لا يبقى معه اي قيمه للعلوم، كل العلوم ما تبقى لها اي قيمه حتى العلوم التجريبيه. قال عموما وليس من الضروري ان يبدا من الاعتقاد بها والتاكيد المسبق لها، فسوف يتاح للدليل الاستقرائي ان يحصل على شرطه في ظل المذهب التجريبي والعقلي على السواء. زين التبرير العلمي هذا يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.